ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا أيها الإخوة نطوف في بستان وحديقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في كل مرة أتفقد نفسي وإخواني، هل شعرتم بقربكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الغرض من السيرة أيها الإخوة، معونة، كما سمعنا الآن آيات شاب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن، وهو في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. قيل: يا رسول الله أسرع الشيب إليك، فقال: شيبتني هود وأخواتها. وفي الحقيقة برضو الشيخ رضا يعني جزاه الله خيرا داس على الجرح، الاستقامة، نحن نحاول أيها الإخوة الاستقامة. في بعض الروايات قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي شيبني في هود قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، مع أن الآيات هود بقى فيها حاجات ممكن اللي شيبوا حاجات قبل كده، مش كده؟ الصفحة اللي وراها دي. لا أبدا، قضية أنك تستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، اللي هي نظيرة إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أجيبها منين دي؟ في زمان تضطرم فيه الفتن، يحتاج المرء فيه أن يخاصم نفسه. يعني لعل كثير من الإخوة كان حاضر درس الدرس بتاع الأربعاء، درس شيخنا بتاع مسجد رب العالمين الدرس اللي فات، وأنا سمعت فيه أثرا عجيبا جدا سمعه الإخوة من الشيخ يعقوب حفظه الله. شوف، قال بعض السلف أتاه مريد وبيقول له: أنا عايز أطلب العلم، فكأنما أقصاه فقال: قطعت إليك مسافة طويلة. قال: يا بني، إن هذا الطريق لا يقطع بالمسافات، فارق نفسك خطوة ثم أتني. والله هو الشيخ رضا بيقرأ فاستقم كما أمرت، إن افتكرته وأنا بصلي. هل الواحد فعلا فارق فعلا مناط الاستقامة؟ مفارقة النفس، إنك تقطع هواها. يعني بعض إخواننا بيقول لي دلوقتي كده في أذني، بس أنا هفضحه، بيقول لي في عندنا كده بتاع 20-30 واحد لسه تايبين، فإيه فظبطهم كده. قلت له: حاضر يا معلمي. فإيه اللي نقدر فعلا نبثه لإخواننا؟ أولا، نحن يعني إذا كنا نرحب بإخواننا جميعا فالتائبون خاصة، مش كده؟ وهم زينة المجالس، وهم الذين نرجو أن يتقبلنا الله عز وجل بهم. قال عمر رضي الله عنه: التمسوا دعاء التائبين. اللي لسه تائب دلوقتي ده بيبقى قلبه كله عند الله عز وجل، فنحن ننتفع منهم أكثر مما ينتفعون منا. لكن إن كان ثمة نصيحة نقول لك: جزاك الله خيرا إنك خدت أول خطوة في الطريق السليمة. إيه هي بقى؟ إنك فرقت نفسك خطوة. يعني مش هي قالت لك ما تصليش؟ قلت لها لا وجيت تصلي، يبقى ايه؟ فرقتها خطوة. كده انت كده بقى انت مشيت، كده انت مشيت الى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاستقامة ايها الاخوة. وكذلك مما لا أستطيع أني ألج إلى الموضوع دون أن يعني أعرج عليه، شفت أو ذقت قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أول الآية إياد يا شيخ علي. حلو الصدق ده، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وبعدين عقب قال إن الحسنات تذهب السيئات، يعني لو إن ذنبك ذهب استقمت. على فكرة موضوع الاستقامة ده من ينبغي أنك تعتني به جدا. ليه؟ لأن الناس اليوم يزيغون عن الطريق، صح ولا لا؟ يروغون. قال عمر رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. أصل الثعلب ده، الثعلب المكر، لما الأكثر حد يزوخ تبقى شايف الثعلب واقف هنا، على ما تلتفت كده للكتاب تبص هنا ما تلاقيهوش، تلاقيه واقف هنا. حتى ان العربي الاول بيقول ايه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يضرب به المثل في الايه، في الزوغان والروغان. فاعتري الموضوع من على فكره، هي فاستقم كما امرت وانت نازل بقى الحاد واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. كل دي مقومات الاستقامه تعين على الاستقامه. اما تروح البيت افحصها وادرسها واقرا تفسيرها ولو تفسير مختصر اخر سوره هود. فده من جمله المقومات، من جمله المقومات انك لن تستقيم بذنوب. الذنوب تخيل واحد ينحرف، مش احنا قلنا قبل كده الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء تروح خبطكت. فالقلب يسير، صاحب الذنب يسير إلى الله مترنحا. عشان كده تلاقي يوم يمان إذا لاقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني بثلاثين وش لا يثبت له لون، تلاقي ماشي يترنح كده. إنما الاستقيم يثبت يقف كده من قلت ذنوبه أو تلاشت. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم السيئات. عشان بقى تروح السيئات بسرعة قال له إيه؟ أقم الصلاة، مش قال له صلي. أقم الصلاة، تقول العرب أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحق، عمله صح زي ما احنا بقول، زي ما بيقول الكتاب أقم الصلاة صلي عدل. عشان كده احيانا بيحزنني لما نيجي متاخرين ولاقي ان الاخوه عايزين يدركوا الركعه يوم ايه، يوم يقف في اي حته، يبقى واقف منحرف عن القبله، معتدل للقبله، مش هيعرف يسجد، مش هيعرف يقوم، مش هيعرف مثلا. طب انا ياتيك الخشوع، ما انت عايز تركز. مش قضيه ان باسقط الفريضه يا اخوه، صلاه واحده ممكن تخليك تروح الى النجوم، بس تصليها عدل، صلاه واحده بس. ايه الدليل على ان صلاه واحده بس؟ لا، ركعتين خبيبة كان بيصلي قبل كده. في راجل طلع في غزوة اليرموك، الراجل ده اسمه جرجة ابن بوذيها، ده قائد من قادة الروم مع ان اسمه فارسي، مش كده؟ هو في الحقيقة ايه، كان فارسيا وتنصر، قائد من قادة الروم. فبص لقى ان خالد بن الوليد بيغلبه في كل حتة في كل مقام، فخرج ودعا خالد بن الوليد، قال خالد بن الوليد فين؟ فخرج إليه خالد فاقترب حتى اختلفت عنق فرسيهما، الفرس قرب كده والفرس الثاني قرب كده لحد ما هو كده هو قربوا ازاي. فقال له جرجة يا خالد إني سائلك فاصدقني، هل أنزل الله على نبيكم سيفا ثم أعطاكه فأنت تقاتل به؟ لأنك بتغلبش، واللي بيحصل في الحروب ده مش طبيعي، انك تكسب كده بالشكل ده مش طبيعي. فقال له خالد رضي الله عنه لا والله، وانما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، فقمنا ازاءه وحاربنا حتى اخذنا الله من نواصينا اليه. فلما اسلمت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انت سيف من سيوف الله سلك على الكافرين. ده بس هو ده المقاوم اللي عندي، ان ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار. وده تواضع من خالد ولا لا؟ دخلت استراتيجية حربية رضي الله عنه. لكن قال له الكلمتين دول فقلب، شوفوا بقى الصدق، ما قالوش حاجة في الإسلام، فقلب درقته، راح جايب كان واقف طبعا برضو ده مخون خايف لا تعملها معايا، فواقف حاطط الترس في وشه كده، فلما قال له الكلمتين دول قال لا دول صادقين الناس دي مش هيعمل معها حاجة. فقلب درقته على كاهله، راح شايلها زي الشنطة كده، ثم قال علمني الإسلام يا خالد. فدخل معه فقال له خالد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قم بقى نتوضى ونصلي ركعتين، راح متوضيين وصلوا ركعتين بيسلم، سمع الحطمة، سمع هيصة برة، فخرج خالد فاعتلى صهوة جواده، وخرج جرجة فاعتلى صهوة جواده فانطلق فقتل في سبيل الله. تخيل ركعتين بس، ركعتين أيها الإخوة، صلاة. عايزين يعني أنا أنصح نفسي وإياكم بالاهتمام بالصلاة. ومن صميم هذه السيرة، من صميم السيرة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقص على رسول الله من أنباء الرسل، فما بالك وأنت يقص عليك من أنباء رسولك صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ أخصه نبي أنا، شفيعي أنا، مش كده؟ فهذه السيرة ثبات أيها الإخوة، المعالم دي لازم تاخدها. ثم قبل أن أدلف إلى الدرس اليوم، لا تنسى وما ربك بغافل عما تعملون. عارف الغفلة هي النسيان، أحصاه الله، مفيش حاجة بتعملها وهتتنسي أبدا. انسى انت ان في حاجة تتنسي، هتلاقي نفسك في كل اللي انت عملته ووجدوا ما عملوا حاضرة قاعد قدامك. هذه معالم للاستقامة أيها الإخوة، ينبغي أن ننظر إليها. كذلك نعرج على ما أسلفناه من جملة سماها ابن القيم أدنى شيء لمن يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوية الصفح دول أدنى حاجة للي عايز يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعرف إيه أحواله، بيلبس إيه، بيشرب إيه، بيأكل إيه، بسلاحه إيه، أزواجه كام، رسله قد إيه، اللي كانوا بيكتبوا الوحي قد إيه، مش كده ولا لأ؟ فهذه مقدمة في غاية النفاسة، لا سيما لمن أراد عبر السيرة أن يتأطد ويلتحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين يا إخوة زي ما ذكرنا في اللقاء اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي فات، وقلنا إن كان أيوب بن تميم السختياني إذا ذكر رسول الله عنده يبكي حتى ينتحب. بيبكي ليه؟ شوقا. الأمور دي ينبغي أنك تكتشفها في نفسك، حس أنك أنت، وإلا يبقى درس السيرة ده أكاديمي، يعني خلاص هتاخدوا معلومات وخلصنا، وإحنا مش عايزين كده. في حد من الإخوة أنا بتفحص الأسئلة المرة اللي فاتت، فسمى لي كتابا مختصرا حديثا وقال لي إيه؟ ممكن تاخد كل النسب ده كله سهل يعني في صفحة ولا حاجة، وانا عايز اقعد مع النبي صفحة؟ عايزين تقعد صفحة بس؟ احنا عندنا منهج ومقرر ولا الدنيا مفتوحة؟ احنا في جامعة مفتوحة، مفيش منهج ولا مقرر، بس في غياب وحضور. يعني انا قاعد، ما تفكرش ان انا بقعد الف كده وانا ببص، انا ببص دلوقتي بصور، بحيث ان اللي هشوفه ما جيتش ليه، ولو قابلته في الشارع لوحده صلى الله عليه وسلم. لازم يا إخوة تحسوا بثمرة ده الكلام ده، معلش أنا خليني أقوله كتير لحسن إحنا خلاص لما أخذنا العلم جافا صار عندنا جفافا، بقينا إحنا كمان شكلنا كده. لازم تحس ده، كل درس عن درس عايزك تحلم بالنبي بقى عليه الصلاة والسلام، تحلم به. إحنا وصلنا في اللقاء اللي فات لحد فين؟ لحد أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. كنت عايز أقول قبل ما أنسى للأخ اللي هو كان بيقول لي الموضوع الاختصار يعني وكده، أن كلام السلف أبرك من كلام الإيه؟ الخلف، مش كده ولا لأ؟ في كلمة زمان سمعتها من بعض مشايخنا، قال أنا بقول للإخوة اللي دايما بيصنفوا وبيكتبوا، لو أنكم اختصرتم كلام السلف وحشيتم عليه فإن على كلامهم نور. كده ولا مش كده؟ عارفين الكتاب العظيم ده زاد المعدة كتاب سفر جامد قوي، ابن القيم كتبه وهو مسافر تخيل واحد يكتب 4 مجلدات وهو مسافر وبخط قد كده مطبوع بخط. شوف خط شكله ايه، شوفوا كده خط رفيع جدا، النسخة بتاعت مجلدين خط نص ده، فبالك بخطهم هم بقى بتاع زمان كان يبقى كم مجلد ده، وهو مسافر قريحة وقادة. ثم بارك الله عز وجل فيه لما نحسب من ايه، من ولاية الرجل، نحسبه من الأولياء يعني. فخلينا كده مع نتبارك بهم. طب المعاصرين يعني مش كويسين ولا ايه؟ لا طبعا على دماغنا، بس خلينا مع دول ولا لا؟ ومع ذلك احنا برضو حنطوف في اثناء السيره، مش ان شاء الله ليس هناك كتاب يهجر ان شاء الله عز وجل، ما استطعت الى ذلك سبيلا. في اعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم، فمنهم اسد الله واسد رسوله سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه، وابو طالب واسمه عبد مناف، وابو لهب واسمه عبد العزة، والزبير وعبد الكعبة، والمقوم وضرار وقسم والمغيرة ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. شوف احنا عندنا كم واحد دلوقتي؟ مفيش الا 2 بس اللي اسلم. يعني كم تحمل عليه الصلاة والسلام؟ بالواحد ليه 10 أعمام، 2 بس أبقى أنا عارف إن 8 في النار. شوف إزاي؟ 8 رايحين النار و2 بس هم اللي أسلموا. ده شيء نفسي ضاغط نفسي، مش كده؟ لا يعني لا يتقبل الإنسان هذا إلا إذا آمن بالربوبية تامة وفيها القضاء والقدر، إنه مستسلم لقدر الله عز وجل، مستسلم تام. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فصفية أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى، وهذا أظهر أن أروى أسلمت رضي الله عنها. وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس. الحارث اللي هو مين؟ أبي سفيان. أحيانا نحن بنعد الرجل الذي هجاه عبد الله ابن رواحة، فاكرين القصة دي لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله ابن رواحة وأدلع لسانه، راح مطلع لسانه بره كده، قال أذن لكم أن تأذنوا لهذا الأسد الضارب بذنبه، انا هقول له كلام هاوجعه. كان مين؟ كان مش ابو سفيان بن حرب، كان ابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، وده كان اشد الناس وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اسلم كان قبل الدعوه، قبل ما ينبأ النبي عليه الصلاه والسلام، كان ابو سفيان ابن عمه، وكان تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبا له. تربي يعني ايه؟ من سنه عليه الصلاة والسلام، كانوا سن واحد وصحاب وابن عمه، يعني شوف العلاقة. حتى قال الناس اول من يؤمن بمحمد ابو سفيان بن الحارث، اول واحد، فكان من اوائل من كفروا، بل اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مين؟ ابو سفيان بن الحارث. ثم اسلم بعد ذلك وايه؟ وحسن اسلامه رضي الله عنه. عايزين نخلص من ده، عايزين ناخذ الفائده كده من بق الاسد، نخلص من ده. شوف كيف تحمل صلى الله عليه وسلم، كل ما تلاقي محنه قول ده اتحمل عشاني. كل واحد فينا يقول كده، النبي اتحمل ده كله عشان انا، عشان انا اقعد كده، قاعدين على كرسي اهو بنتكلم وبروح، مش كده ولا لا؟ عشان يؤصل هذا الدين ويرسي دعائمه. فإياك أن تفرط منه بشيء، اوعى، لحسن ده دين مدفوع فيه دم وأشلاء، مش مدفوع فيه فلوس بس، ده دماء وأشلاء وحريات فإياك أن تفرط منه في شيء، ولا تكن شؤما على آبائك، فمن شابه أباه فما ظلم، مش كده؟ من شابه أباه فما ظلم. حد يعرف المثل ده؟ فما ظلم ايه؟ وياخد فما ظلم امه ليه؟ طيب قول لي قول وانا ادي لك ده واديك عليه كمان. احسنت خد وخد دي كمان عشان انت جبت التايهة. المثال ده اصلا عند العرب من شابه اباه فما ظلم امه. ليه فما ظلم امه؟ يعني امه ما كانتش امرأة يعني زنت ولا عملت ولا ايه، كأنه هو كله بطوله كده عبارة عن ايه، دمغة لامه شهادة، مش كده ولا لا؟ اللي شهادة ان امه اتت به من ابيه يعني. طيب في ازواجه صلى الله عليه وآله وسلم، اولاهن بركة الوقت، بركة الزمان، عاقلة النساء. مش كلام ابن القيم ده، انا بس انا كنت جاي في الحقيقة من بره، جي مشوار مفاجئ، عشان كده انا عايز اعتذر للإخوة عن الاسئلة وعايزهم يسيبوني انفلت بسرعة، لان جاي في الحقيقة يعني على هنا فتلاقيني مرهق شوية. كنت نفسي ان انا بس ان شاء الله سيأتي الايام بيننا ان الواحد يعمل كده مقامة ادبية في خديجة، نفسي اقول فيها لحد منهج، احس كده ان انا خلاص ما عنديش حاجه اقولها. امراه عظيمه جدا يا اخوه، ان شاء الله عز وجل اذا جاء دورها في السيره هنترجم لها هي وبقيه امهاتنا امهات المؤمنين. خديجه امراه عظيمه جدا جدا، شأو لا يدرك ولا يلحق، وكذلك سائر زوجات النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين بس يعني والصحابيات طبعا، بس عايز اقول ان خديجه دي طراز اخر، عايزين نجليها لأنفسنا ولزوجاتنا ولأخواتنا عشان تصبح لهن أسوة. خديجة رضي الله عنها قامت بحق الزوج، عشان كده أقرأها الله عز وجل السلام. شوف ابن القيم بيقول إيه، أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها. طبعا الكلام ده احنا في ترجمة خديجة عالجناه، وإن شاء الله لما ترجمها تاني هنا نعالجه، ليه لم يتزوج عليها حتى ماتت، إن كثير من الأخوات، لأن في أكتر من سؤال بيجي في مسألة إيه، قل للموضوع التعدد والكلام ده، إن الكثير من الأخوات يقول لك ده دليل، لا أنت عارف خديجة لما دخلت أهدت لرسول الله جارية، مش القضية، لكن كأن رسول الله لم يجد شأوا يلحق بشأو خديجة، مين تيجي رأسها برأس خديجة؟ ما فيش حد. فأكرم خديجة بقى، إلى غير ذلك من أشياء إن شاء الله علقنا عليها في الترجمة لمن شاء أن يرجع إليها، وإن شاء الله نذكرها هنا. وأولاده كلهم منها إلا من إبراهيم. إبراهيم ده ابن مين وندي له اسطوانة؟ احنا نخلي دول للإخوة 30 اللي أول مرة يكون تصدقوا بهم عليهم. شوف ابن القيم بيقول إيه، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، إن ربنا بنفسه سلم على خديجة. قال النبي قال في صحيح البخاري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتت خديجة، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، معها طبق في أكل، فأقرئها السلام من الله ومني، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. احنا قلنا في التعليق على ده أن إيه، إن خديجة خدت أسمى الأوسمة أن سلم الله عليها، وجبريل في آن في نسق في جملة، أقرئها السلام من الله ومني، سلم عليها وهي بتعمل إيه يا إخوة؟ وهي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المرأة لا تأنف من خدمة زوجها أبدا، هو جنتك ونارك. وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواه، لا تعرف لامرأة سواه. تليها السيدة عائشة رضي الله عنها، سلم عليها جبريل عليه السلام، قال يا رسول الله أقرئ عائشة مني السلام بس. إنما خديجة رضي الله عنها كانت في هذا الباب إيه؟ تفردت. فلما ماتت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. وخد بالك من حتة تزوج بعد موتها بإيه؟ بأيام. لما ترجع بقى للترجمة في السير يقول لك إيه؟ يقول لك لما توفيت خديجة خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، أنا النبي عليه الصلاة والسلام ده عملاق، عملاق قوي جدا. انت عارف خديجة دي، انت وانت بتقرأ عنها، انا يعني انا اوعز للإخوة روحوا النهاردة قرأوا سيرة خديجة. عارف انت بتقرأ سيرتها لما تيجي عند وفاتها ممكن تقعد ممكن تلاقي نفسك متضايق، وتلاقي نفسك متضايق الليلة دي. ليه؟ لو انت قريت الليلة دي هتبقى متضايق الليلة دي كده لحد الصبح، وتلاقي نفسك مكلضم لحد صلاة الفجر كده. ليه؟ مش عارف، مش مدرك ليه، بس انت وقفت على ترجمة حاجة لما تفتقد فاجعة. فكيف صبر عليها من رآها وعايشها عليه الصلاة والسلام، وهو أوفى الناس، أوفى حد عليه الصلاة والسلام. قعد مع خديجة رضي الله عنها ومرة واحدة ده يعني أنا مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كده إزاي. هذا لا يكون إلا بمدد من الله على نياط التوحيد، تألق التوحيد. أنا والله يا إخوة كنت عايز أقول لكم، وأنا جاي الدرس ده ببقى فرحان، ودرس الهداية بنتكلم هناك عن التوحيد، وهنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كمالة التوحيد لا إله إلا الله هناك، وهنا محمد رسول الله. مين حد أحسن مننا كده؟ احنا بقى عايشين في جنة كده. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالتوحيد. بعد أيام ليه بقى؟ قالوا خشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن جدا. بس هو حزين كان بيعمل ايه؟ كان بيشتغل، حزين خالص هو يعني، ومع ذلك خرج راح الطائف يدعو. ضربوه، استريح في السكة ورجع على أسواق الحجيج تاني من يؤويني، زي ما هتشوف إن شاء الله وتسمع من يؤويني تاني يعني. وهذا سمت الرجال أيها الإخوة، إنها فيش حاجة تأثر فيه أبدا، مهما صوبت إليه النصال لا يقعد معها. تعرف ابن القيم بيقول الظبي أسرع من الكلب بمرات، فلماذا يصيده الكلب؟ ودي برضو لينا كلنا وللإخوة، للأخ بيقول لك داد عشان الأخ قال زبطهم بقى فهنزبطهم. ليه الظبي الغزالة سريعة جدا، سريعة جدا. ازاي كده بتسبق الكلب، كلب الصيد أعزكم الله، بتسبقه ازاي؟ قال لك لأن الظبي يكثر الالتفات، تمشي شوية كده تجري وبص الكلب جه، لا لسه ما جاش، تجري شوية ايه جه الكلب لسه ما جاش، تجري شوية لحد ما يروح هو اللي يقول لا انا جيت، ساعة ما ياخدها يمسكها. فصاحب الهمة لا يلتفت، ماشي دغري. فاكر احنا كنا بنقول على الغلام بتاع الاخدود حصل معاه ايه؟ قال له كده كل ما هنالك من اصناف المال لك اجمع. تخيل ان الغلام ما بصش ليهم خالص، ما بصش للفلوس خالص، ان انت شفيتني، راح قال له على طول اني لا اشفي احد انما يشفي الله عز وجل، ولا لي دعوه بفلوس خالص. لا يلتفت، ومن لا يلتفت بلغ. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، قالوا بقى نزوجه. الله، الزواج بيفرح؟ الزواج بيفرح. دخل عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود رضي الله عنه يوما. عارفين حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم بقى فالزواج، او درس الحديث بقى درسه. فقال له هل نزوجك بكرا تذكرك ايام الصبا، خليك ترجع لورا كده 20 سنة ولا حاجة، ده كان زمان، كانوا زمان بيرجعوا لورا 20 سنة، ما دلوقتي ممكن تتزوج بكرا. لأن الأخ الصبح في الصباحية شايب يقول لك العقل بقى، ما هو ربنا كفاني باب كبير من كده فبقيت عاقل. فقال له ابن مسعود وقد ضحك ومزحه، ثم نادى على قتادة أو غيره، حد من طلبة سيدنا عبد الله بن مسعود، ثم قال لعثمان نريد أن نزوج هذا، أو كلمة نحوها، ده شاب أو جوزه، إنما أنا يعني ما زوج هذا. ثم قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب، ونحن شبابة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشاهد ان ايه؟ ان الزواج يفرج الاحزان، بس لما تحسن الاختيار وتتوائم على شرع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله. اللي انت عايش مع امراتك فقط عشان تقيم حدود الله، لو انتهكت حدود الله ومش عارفين نصلحها، لا ده نطلق احسن، مش كده ولا لا؟ لازم البيت يبقى قائم على حد الله عز وجل. بيوت المؤمنين منيرة كالكوكب الدري، تبقى قائمة على حدود الله عز وجل. الشاهد ان لما ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وهذه فيها فائدة ايها الاخوة جليلة، وهي انه ينبغي للشباب بالذات لان هم المعنيين بقضية الزواج ان يدبر امره في الزواج، ما تسيبش المسألة دي. وانا قلت لك قبل كده الصفوف الاولى دي شباب كلها، فكل ما اقول الكلام ده تلاقي ايه؟ الاقي شويه منهم بصصت وبيضحك، وشويه تلاقيه راح مبرق او كده، يعني انت بتقول ايه؟ انت ايقظان قال القول اذ قال او حلم. الناس كانوا في الجامعه بيضيق نفقه الوالد على ولده في مصاريف الجامعه، بيعمل ايه؟ بيطلع يشتغل وينجح. مش عندنا أمثلة كثيرة من كده؟ فترضي الله عز وجل أنك تطلع تشتغل، تتزوج وتشتغل وتفتح بيت. وإذا استعنت بالله أعانك، مش كده ولا لأ؟ فالشاهد أيها الإخوة، تزوج بعدها بأيام. ليه بقى؟ لأنه في الحقيقة من تعود أن تكون معه امرأة في البيت، لا سيما إذا كانت صالحة، دي خديجة، فإنه لا يستطيع أن يعيش بدون إيه؟ بدون امرأة، لأن المرأة مناطها السكن، بتيجي ومعها الايه؟ السكون. المرأة الصالحة تيجي ومعها السكون، وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها. سكون، مفيش اضطراب، مفيش مشاكل يعني. فزوج بسودة بنت سمعة رضي الله عنها، وهذا كما قلت درس، وهو مخالف في واقعنا، أن الرجل لو ماتت زوجته وجه يتجوز يقولوا ايه؟ يا دي العيبة، مش كده؟ شوف الرجل يا أخي أبو عنين بجحة لسه ميتة ويتجوز، ده بعدها تزوج عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بأيام. لما جه سعيد بن المسيب بص كده في الطلبة ما لقاش كثير من أبي وداعة، قال له كنت فين بقى لك كم يوم ما حضرتش الدرس؟ فقال توفيت زوجتي. فقال هل تزوج؟ فقال له، قال فكنت أقوم عليها. قال فهلا أذنتنا فعنك؟ كنا نيجي معاك وندفنها معاك ونقف معاك يعني في مشكلتك. ثم قال له هل تزوجت؟ السؤال ده لو احنا قلناه لحد النهاردة ممكن يستنكر بأن ده الصح. لا يعيش الإنسان لا يبيت ليلة أو ليلتين بدون امرأة، ما يستناش بقى الأربعين والكلام ده. فقال له ومن تقبلني على درهم أو درهمين؟ قال أنا. ثم زوجه ابنته رضي الله عنه. ثم تزوج بعدها أم عبد الله. طيب هو عليه الصلاة والسلام لما تزوج سودة ابن القيم يقصد تزوج بعدها أم عبد الله يعني في الترتيب بس، إنما هو عقد على إيه؟ على سودة وعائشة رضي الله عنهما، ثم بنى بسودة وأرجع عائشة لحد سنة إيه؟ لحد السنة الثانية من الهجرة، تزوجها حينما رجع من يوم بدر عليه الصلاة والسلام. الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيوقفنا يا أخواننا، ليه في خلاف بين المسلمين والرافضة الشيعة؟ ليه خلاف ليه؟ بنتخانق مع دبان وشنا عشان دول. انت بتقول حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق، هو بيطعن في عرضها، عرفت؟ ادى بهم الامر انه عملوا ايه؟ فده احنا بقى نلم، مش عايزين خلاف، مش عايزين مشاكل، ما تقولوش ما تعدوش. حاضر. حصل ايه في سوريا دلوقتي؟ قتل والله ما يقتله لك يهودي. لو اليهودي انفرد بينا ما يموت الناس كما يميتهم بشار. نسأل الله عز وجل أن يجعل عليه النار والعار والشنار، لأن ده من جملة ما يتدين به. وأنا قلت للإخوة قبل كده اوعى حد يقول لكم ده ملحد عشان كده الناس بتسجد له، لا، ده نصيري يرى والنصيرية العقيدة دي سرية ما بيقولهاش لحد، خد بالك ده من أصولهم ما بيقولهاش لحد. لو حد عرفه أنه هو قال من غير إذن بيموتوه، ما بيقولوش العقيدة دي لحد. هؤلاء من صميم عقائدهم أيها الإخوة أنهم يقولون بأن الله يحل في إمامهم، يعني بشار ده بيعبدوه هو الإله، تشوف ابو رقبه طويله ده هو الاله. حاجه يعني عشان كده في كلام جميل جدا جدا رائع ان شاء الله يبقى نذكره في التوحيد بقى للشيخ عبد المعبود حسن رحمه الله في كتاب الى التوحيد من جديد، بيقول ولما فاخرت كل امه بالهها، كل حد تقول له بتعبد مين يقول لك بعبد المسيح، والتاني تقول له بتعبد مين يقول لك بعبد عزير، والتالت بعبد الشمس، فكل واحد بار الهه حينما جاء مبحث الاسماء والصفات، مش كده؟ عشان كده العرب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك عشان نلاقي مغمز نخش له من خلاله، صف لنا ربك، فوصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال ومش كده؟ لا فهابهم ذلك، هالهم. الشاهد أيها الإخوة، حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وأبو بكر برضو إن شاء الله يكون لنا معه وقفة. كل هؤلاء، كل ما نيجي في السيرة كده لازم نقف إن شاء الله عز وجل مع هؤلاء الأكابر. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك، والحديث متفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل بسرقة من حرير، حتة قماشة حرير كده، ثم كشفها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كده وقال له بص فرأيت صورتك. شاف عائشة قبل ما يتجوزها خالص، فرأيت صورتك فقال هذه زوجتك في الجنة. قال الذهبي وهو أثر صحيح وإن رغمت أنوف الروافض. شوف القدر ده، يزوجها الله عز وجل، تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، والكلام ده أجاب عنه طبعا أهل العلم بما يشفي أن 6 سنين دي ما كانتش 6 سنين، 6 سنين مؤهلة للزواج، والأجسام الإنسان في تناقص، ما تقول 6 سنين تروح بص لبنتك 6 سنين قد كده، لأ 6 سنين ده كانت، وبيقول لك ان الطقس بتاع البلاد الحاره تلاقيهم، عارف الناس بتوع تلاقي اجسامهم كبيره في الاماكن الحاره دي تلاقيهم اكبر من كده، ومع ذلك فنكاح المراه التي لم تحد اصلا ده حرام، ده ولا ايه؟ حرام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي هم ايه؟ وصلوا لحد 40 سنه فبقوش بيحضنوا، وبعدين قالوا واللائي لم يحضن فعدتهن، الله، هو اللائي لم يحضن دول بيتجوزوا عشان يبقى لهم، واللي بيتجوز ليه عده مش كده؟ بيبقى ليها عده؟ فدل ذلك انه يجوز لك ايه؟ الزواج منها، بس عشان ما يقعدش يقول لك بقى ولا بلاش، خلينا في الدرس، خلينا في البستان، لحسن في ناس لما بنذكرهم كده بنحس ان احنا دخلنا المقابر. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، السنة الأولى من الهجرة بعد غزوة بدر، على رأس يعني كأنها الأولى، دخلنا في الثانية. ها؟ ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. يعني الذي يطعن بها يطعن في عرضها، ليه؟ ليه كفر؟ ليه؟ لا عشان بيكذب القرآن، إن يعني القرآن برأه، والقرآن إيه؟ لا ينبغي أن يكذب، ما كذبه كفر. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. الأحنف ابن قيس كان بيقول سمعت خطب الخلفاء والأمراء فما سمعت قط كلاما أفصح ولا أكبر من عائشة، من كلام عائشة رضي الله عنها، كانت فصيحة جدا جدا، يعني حتى مش في العلم، مش في الفقه وكده بس، لا وأزيدك بقى، دي عائشة رضي الله عنها كانت دكتورة كمان، كانت في لها في الطب باع طويل، كانت تصف الدواء فقال لها عروة ابن أختها، قال يا خالة والله ما أعجب من علمك بالفقه بالنسب، أقول أبوها أبو بكر أعلم الناس بأنساب العرب، ولا أعجب من فقهك أقول زوجة نبي، لازم تبقى أفقه حد يعني، إنما أعجب من علمك بالطب يا خالة، فمن أين أتيت به؟ قالت فضربته في صدره وابتسمت وقالت أي عرية، بتدلعه يعني ابن اختها بقى، أي عرية كان الناس يصفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم عليه فكان هذا من ذلك. وده لعلها تكون رسالة لطلبة العلم أنهم إيه دائما القريحة شغالة، بس بتركب الدواء حفظته رضي الله عنها. طيب، ثم تزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما، وذكر الإمام أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. راجعها إزاي؟ نزل جبريل لما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، قال لا يبالي الله بعد اليوم بعمر. شوفوا يا إخوة هدوء، نحن نتلاقي الواحد معتمد على نفسه وعلى صلاته وعلى بتاعه، وسيدنا عمر قاعد يجري ويدور على إيه سبب من الأسباب التي ترضي الله عز وجل يعديني. انتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ شوف آخر حياته عمل إيه رضي الله عنه، تزوج أم كلثوم بنت علي. تزوجها ليه؟ لما سئل في ذلك قال والله ما تزوجتها لشيء، وإنما لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع يوم القيامة إلا سبب، فأحببت أن يكون لي مع رسول الله سبب، أجي يوم القيامة وأنا متجوز أم كلثوم بنت علي بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يبحثون لهم عن أسباب. ويا لجمال ما قال إخوة يوسف، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، إن عرفت تتمسكن لربك لتكفل لك التوبة فإيه فافعل فافعل، خل أبوك راجل كبير في السن وكده، قل له أمي يا بطي ادعي لي وأنا أمن على دعائك، فإن الله يجل ذا الشيبة، مش كده ولا لأ؟ تصدقت على امرأة واقفة في الشارع ولا راجل ولا حاجة مسن، أقول له بقى أنا تصدقت أهو بس ادعي لي قبل ما أمشي، ارفع إيدك يا عم الحاج وأنا أؤمن على دعائك. خد سبب من السبب، ما تبقاش دايما معتد بنفسك. ثم تزوج زينب بنت خزيمة. طبعا لما سيدنا جبريل قال له قال له إيه؟ قال له راجع حفصة فإنها إيه؟ صوامة قوامة. وده استدل به أهل العلم على أنه إذا طلق الرجل امرأته بلا سبب فلا يحرم، لا يكون حراما إنما يكون مكروها. ليه؟ لأن حفصة صوامة قوامة، هم يبقى إيه السبب في طلاقها؟ على رأي الشيخ وحيد الله يحفظه يقول لك لما يجي يشرح باب الطلاق بيقول لك أنا هعرفك إزاي تطلق مراتك. فاحنا بنفتح الباب برضو بنساعد الشيخ، يعني هو هيعرفك فقه تطلق مراتك ازاي وانا افتح لك الباب واجرائك، مش حرام. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة. احنا كنا في مع الاخوة ان دروس السيرة دي ينبغي ان يعج المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسمع اسمه الا وصليت عليه، والا فانت ابخل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبيها حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا مين؟ صفية. طيب، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. بيقول لك زواج القرايب مشكلة، مش كده؟ بيعمل حاجة في النسب والحاجة، بيتزوج قرايبه عليه الصلاة والسلام. بس هو هذا الوقت، عارفين يا إخوة موضوع الأمراض والكلام ده منوط بطاعة الناس، عشان كده ونحن في المرحلة الحرجة، معلش برضو يعني خلينا بين قوسين، ودرس السيرة ده درس كبير مجتمعي، فهتلاقينا اتكلمنا في كل حاجة، يعني ممكن أفضل أدور كده ونحاول نخرج من برضو من الدروس إن احنا نتكلم في قضية ليه القوطة غليت. نحاول نعالج يعني، وإحنا داخلين على بقى المرحلة الصعبة. ايه المرحله الصعبه اللي احنا داخلين عليها؟ الرئاسه، مش كده؟ وانت داخل على هذه المرحلة والناس من هنا يخوفك ومن هنا، نريد أن نشتد في طاعة الله عز وجل، نشتد في الطاعة، فينظم الله لنا أمرنا، يجيب لك رئيس ويقذف في قلبه الحكم بما أنزل الله، ويقذف في قلب أوباما اللي يقول لك طب طلباتكم، نقول له هنحكم بما أنزل الله، طلباتك أنت، يقول لك طيب خلاص. أنا حكيت لكم قبل كده عن القط الأسود ولا ما حكيتوش عليهم؟ طب أحكي لك عليه. أنا والله الذي لا إله غيره فارحم بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا جاي مبسوط يعني، والله العظيم تعبان، ربنا يعلم جاي مشوار مشوار يعني، ومع ذلك الواحد حاسس كده أن في حاجة أقول نعتذر النهاردة، ولاقي نفسي بأنجذب إليكم. أنتوا عاملين اللي عملوا ولا إيه؟ الفقر شاف نفسه كده بقوة وبتاع، فطلع حس أنه ممكن أي قط ما يقدرش يقف معاه، فراح وقف في وسط الشارع وقال أي قط هنا هيكلمني أنا هضربه. فصادف كان معدي قط اسود خالص من جنبه كده، فبص له قال له بتقول ايه؟ قال له ما عدا انت يا سمارة. يبقى الاصل ايه؟ مش موضوع لا مرض وراثي ولا مش مرض وراثي، مع ان هو موجود، انا يعني مش بنقول مش مؤمنين بيه، لا موجود وكل حاجة ولازم ناخد بالنا ونتحرى، بس عايز اقول لك ليه جالنا؟ ما هو موجود بجد، بس جالنا ليه؟ ما هو سيدك النبي اهو اتجوز بنت عمته، ما جالنا ليه؟ لان عمت عندنا المعاصي والعلاقة مع الله عز وجل خفت، مرجت، نحتاج ان نوثقها. فتزوج زينب بنت جحش بنت عمته اميمة، وفيها نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت زينب رضي الله عنها تتيه على زوجاته، على بقية الزوجات تقعد كده تقول لهم ايه؟ زوجكن آباؤكن وزوجني الله. شوفوا يا اخوانا الكعب ده، وزوجني الله عز وجل، كان الله عز وجل ايه؟ كان الله عز وجل مولاها وليها، كان الله وليها سبحانه وبحمده. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا ماشيين كده هتلاقي إن إيه؟ كما كان عليه الصلاة والسلام يزهد في الدنيا برمتها، كان يأخذ من النافع منها. الحب بألي من دنياكم الطيب والنساء، تلاقي مكحول باب النساء ده لازم يغلق، لازم يغلق. أنا مما أثر فيا، بس الحمد لله مش من مسجدكم، الحمد لله، لكن يعني من مسجد من المساجد، إن حد من الإخوة بعت لي قال لي ما حكم إن إحنا بندخل على الشات ونطرح قضية دينية وبعدين نتناقش فيها مع بعض إخوة وأخوات على الشات بدون كاميرا، وبعدين بيأكد بيقول لي قضية دينية بنتكلم في الدين، يعني الكلام ده ينفع؟ هذه المرأة لو ما فتحت لكش انت باب للفتنة بها، يعني خليني قلت ان هي تحفظت وبتزل، لكن احنا ممكن نتناقش في مسألة تقوم داخلة مثلا الاخت فلانة، انا اختك فلانة والله والامر ده حرام. لا يا اختي لا مش حرام. ازاي حرام؟ لا انا بقول لك حرام يا ستي، مش حرام والله، ده انا هقول لك بس الموضوع ادلته ايه. ده ادلته واحد واثنين وثلاثة. لا لا لا، الادله دي معارضه، معارضه بايه؟ بادله كذا. ده بس الحديث ده مش موجود. لا موجود في الطبعه بتاعتي. طب اجي لك اشوفه؟ خلاص اقابلك بيه وانا اوريه لك بنفسك. نتقابل فين؟ في الكافيتيريا، وننزل نتقابل، هيبقى برضه لقاء ديني، مش كده ولا مش كده؟ وحنفاجأ نلاقي ان الدنيا سودت علينا. مرة الامام احمد ماشي مع واحد، فست جنبهم كده، عدوا على واحدة ست قاعدة عادي في الشارع، يعني قاعدة موجودة في جنب بيتها، فعطست، قامت قالت الحمد لله. قام الراجل جنب الامام احمد قال له ايه؟ قال لها يرحمك الله. فقال له احمد انت احمق. عارف احمق ليه؟ خلاص فتحت الباب، ودي فتنة يا ابن الحلال، فتحت الباب يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم يا حبيبي، ومشيت العمليه خلاص كده اتفتح الموضوع. عشان كده احنا بنقول ايه؟ اقفل موضوع التليفونات ولا البتاع، خلينا كده وشنا في وش الرجاله دغري على طول. فالباب ده لازم يتقفل عشان ما نلاقيش. انت عارفين بقى لو انا فتشت الاخ ده، تعال نجيب الاخ ونقعد مع جلسة محققة، تعال يا اخي اصدقني القول بالله العظيم، انت داخل عشان تناقشها في مسألة دينية؟ لا، هو يجد شيئا من العاطفة في نفسه يريد ان يرويه. عشان كده بنقول للاولياء سهلوا، سهلوا الزواج، روجوا سوق الزواج. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما زهد في النساء، لان ده باب ينبغي ان يغلق، لازم يغلق، لازم لازم يغلق. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان واسمها رمله. احسنت، ابو سفيان اسمه ايه؟ طيب احسنت، انا بس شايل الاسطوانات لاخوانك يعني تصدق بها. وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي ابن أخطب، وتقال أخطب، سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة وزوجة نبي. عشان كده لما حد قال لها ان انت يهودية يعني ابنة يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له بعض ازواجك عيرتني وقالت لي كذا وكذا وكذا، قال وما يضيرك فان اباك نبيا وعمك نبي وزوجك نبي. وهي بقى رضي الله عنها صفية لما ارادت برضو ده لمحة كده في الحياة الاسرية، حبت تطلع على الجمل ما عرفتش، عمل لها ايه عليه الصلاة والسلام؟ حط ركبته، حط رجله كده، بقت رجله الشريفة درجة، فصعدت عليها ولما رأها تبكي مسح عنها بيده صلى الله عليه وسلم. ده مما يرقق، ده بيضيع المسائل. وانا بقول لك هو برضو في السر، هو الميكروفون ده داخلي، هتخش ضربت ولا عملت حاجة ولا بتاعه، وبعدين لو عيطت امسح ده معها سوية المسألة. وكان صلى الله عليه وسلم قد استملحها، كانت نزلت في سهم مين؟ دحية الكلبي. وبعدين جاءه ثابت بن قيس فقال يا رسول الله إن ابنة سيدهم قد وقعت في سهم فلان وأنت أولى بها يا رسول الله. نسبة. عشان كده برضو معلش خد برضو دي فائدة، إن الإخوة أحيانا تلاقي بعض الإخوة أو بعض الأخوات بيتحرجوا إن يقول إيه، أنا معايا شهادة عايزة واحد معاه شهادة. ده سؤال برضو جه هنا، معايا شهادة ممكن اخد واحد ادنى مني شهادة بكتير، يعني دكتورة وعايز تاخد واحد مثلا اعدادية دبلوم، ان احنا نقول لها لا تاخديش كده، ما 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 تبقاش لسه فاكر افلام بقى زمان. الكلام ده مش صحيح، التكافؤ معلوم عند الفقهاء ولا لا؟ الاخوة طلبة العلم اللي بيحضروش دروس الشيخ محمد يسري والشيخ حسن واشباه، الشيخ رضا فضحكوا النهاردة، ما بتحضروش ليه؟ ده من جملة الاستقامة. ده التكافؤ ده قال به الفقهاء انه يبقى كفء لها، فده لا ضرورة عليها ابدا ولا ضرورة عليك ابدا. فقالوا له كده يا رسول الله بنت سيدهم ما تبقاش مع واحد مننا الاليأ بيها انت يا رسول الله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بها فصعد النظر فيها وصوبه فاستملحها، وكانت من اجمل نساء العالمين رضي الله عنها. عشان كده بقى لما السيدة عائشة شافتها استوى بنى بها في الطريق عليه الصلاة والسلام، لا قال لي بقى هتجوز تاني لمراته ولا حاجه خالص، بنى بيها في الطريق. فلما جاءت قالوا اذا القى عليها النقاب فقد تزوجها، كده بقت مراته. سابها من غير نقاب يبقى دي تسرى بها اما من الاماء، فالقى عليها النقاب فاغتاظت عائشه رضي الله عنها، يعني خلاص بقت مراته. فقال كيف رايتي، عشان ادي الباقيين. طب جزاك الله خير، خد يا اخي اللي قلت صفية، مين اللي قال، مين اللي قال ايه؟ فقال كيف رأيت؟ قالت وما رأيت امرأة يهودي. فقالت اتق الله لقد اسلمت، فسكتت رضي الله عنها. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي اخر من تزوج من النساء بها صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمكة في عمرة القضاء، وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف مكان. وذكروا من أزواجه ريحانة، لكن الصحيح أنها إيه؟ جارية عنده، عشان كده الإمام أحمد بن حنبل اشترى جارية من السوق وسماها ريحانة. ليه؟ قال عشان أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. واحتجم على كاهله بدينار. عارفين دينار ده يا إخوة مبلغ وقدره دينار ده. الإمام أحمد احتجم، قالوا ليه 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 ليه, ليه مش دينار برضو؟ دينارين كمان؟ طب خد يا عم عشان الدينارين دول. دينارين دول يعني مبلغ وقدره ثلاثة، خد أنت كمان واسكت خلاص ما تزعلش نفسك. مين يزود؟ أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه اداله دينارين. فلما فسئل في ذلك فإيه؟ عشان يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وده برضو أخواننا من جملة الاستقامة، مسألة أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، يعني بنى بهن تزوجهن يعني. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس نسوة. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله لا يعرفون هذا بل ينكرونه. فوق اللي فاتوا دول كانوا كم؟ أربع نسوة خمس نسوة، خطب وساب عليه الصلاة والسلام، وعقد وسرح عليه الصلاة والسلام. منهم ابنة الجون، والمرأة الكلبية من بني كلب التي رأى في كشحها بياضا فسرحها، وامرأة وهبت نفسها له فلم يقبلها فتزوجها بعض أصحابه. عارفين الحديث المشهور؟ قالت: وهبت نفسي لك يا رسول الله. المرأة دي قامت وقفت، وهو كان في جمع من الصحابة كده وفي درس أو حاجة، فجت المرأة وقفت كده على جنب وقالت: يا رسول الله وهبتك نفسي. العقد ده لا يصح إلا للنبي بس عليه الصلاة والسلام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين. الكلام بتاع الجامعات، وبرضه ده من سبب إن إحنا مش مروجين سوء الزواج. يوم بيبدأوا يخترعوا، البنت تقعد في الجامعة جنب الولد تقول له إيه؟ وهبتك نفسي. يقول له: وأنا قبلت وخلاص، والمسألة تبقى ماشية على كده. وفي زواج بالدم، عارفين زواج الدم؟ زواج ده بقى زواج هندي، بيقولوا كده. أنا قرأت عن الزواج ده، قال دي طقوس هندية. طب وإحنا هنود؟ أنا عامل زي الراجل اللي بيقول لك عايزين نجيب دستور ألماني، ده جاب اللي يجيب الإبهام بتاعه ويروح خرم وخرم شكو كده زي اللي هيعمل تحليل سكر، والتانية تروح عاملة كده ويروحوا إيه؟ خلاص كده بقى عقد زواج. وهتشوفوا اكتر من كده: لو الا تفعلوه، قال كده على الصلاه: ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فبسرعه بسرعه فزوجوه، الا تفعلوه. هتفضل تقول له اوضه النوم واوضه السفره والبتاع السجاده والنيش، لان النيش ده عدوي من سنين، انا بحبوش بكرهه في الله، ملوش اي لازمه خالص في الحياه النيش يعني. هتفضل تقول له كده هيحصل ايه؟ فتنة في الارض وفساد عريض. فالمرأة لما قامت وهبت نفسها، العلماء بيقولوا ايه بقى؟ لقد قامت المرأة تعرض نفسها. يعني ممكن امرأة مثلا ارمل ولا مطلقة ولا بتاع، ممكن تعرض نفسها وتقول ممكن حد يزوجني ولا كده؟ ممكن، ويكون هذا من النبل. وممكن الراجل يعرض بنته، يلاقي شاب كويس كده بيصلي معاه في المسجد، يروح يقول له: تعالى يا ابني انت متجوز؟ لا مش متزوج. طب انا هزوجك بنتي. ده من النبل. ولست أنبل من عمر الذي عرض حفصة على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى عثمان، شيء ولا لا؟ طيب ناخد فيه سراريه كده بسرعة السطر ده في الدقيقة اللي بقى لنا، عشان ايه؟ نبقى خلصنا البند بتاع أزواجه صلى الله عليه وسلم والنساء عنده. كان له أربع سراري يتسرى بهن، يعني إماء عنده عليه الصلاة والسلام. مارية وهي أم ولده إبراهيم، دي أهداها له المقوقس. وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه السماحة، إن زوجته اللي تهب له. عارفين رابعة الشامية؟ رابعة الشامية كانوا بيشبهوها برابعة العدوية، هي في الشام ورابعة، دي تزوجت أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام وعابدها. لما تزوجها في ليلة الدخلة قالت له إيه؟ قالت لقد خطبت لك امرأة من الزقاق خلفنا. ليلة الدخلة قالت له خطبت لك واحدة ورانا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ أنا لازم كل مرة كده أجي أتعبك وأنكد عليك. معلش إحنا عايزين الإخوة فقط اللي الأخ حدثني عنهم يجوا ياخدوا الحاجات دي إن شاء الله بعد الدرس. وفي بس سؤال من اللي معلش مش هرد على الأسئلة الباقية. في سؤال واحد من الدرس اللي فات اللي الأخ بيقول أنت ذكرت في الدرس اللي فات قلت الثورات السلمية بدعة. فليه بدعة؟ شوفوا يا إخوة أنا قلت كده ليه. هتقول لي دي وسيلة. احنا عندنا الدين بتاعنا بيقول ايه؟ وانا بعيد لك الكلام ده تاني عشان يبقى مش في خضم الاحداث ننسى الدين. دين شرعنا الشريعة. الشريعة بتقول ان الامير بيخلع. الامراء دول بيخلعوا بينزعوا. ينزعوا امتى؟ اذا بيبقى في شروط معينة ترى منه كفرا بواحا ترى منه بينزع كما تكلم اهل العلم. لما تيجي تنزعوا مش الشعب اللي بينزعوا. بينزعوا اهل الحل والعقد. مين اهل الحل والعقد؟ العلماء الصدق وأمراء الصدق. تلاقي العلماء يجتمعوا فيفتوا. يفتوا يقولوا إيه؟ يقولوا إن هذا الرجل ينبغي أن يخلع، لازم يتخلع. يوم الأمراء يقولوا لهم إيه؟ أو العلماء يقولوا للأمراء إيه؟ عندكم بديل؟ ولا ما عندكوش؟ لو ما عندهمش يسيبوه. لو حتى هو فاسد. ليه؟ عشان ما تبقاش المسألة فوضى وما فيش رأس. يقولوا لهم إحنا عندنا بديل، تقدروا تطلعوا حد مكانه وأنا أقدر أطلع حد مكانه. وطبعًا التاريخ مليان، أنتوا عارفين لما قطز قتل، لما بيبرس قتل قطز؟ قتلوا في السكة بيعوه. يعني هو طلع على ظهر البلد موته دخلوا جوه بيعوه عشان البلد ما تقعدش بغير سلطان ولا أمير. الشاهد وده اللي على فكرة برضو معلش خليها بين قوسين، ده الحادث في سوريا وليبيا اللي النهاردة العلماء بيتكلموا فيه، ان خدوا بالكوا مين اللي هيطلع. لحسن يطلع لك واحد بشار تاني. انتوا واخدين بالكوا يا اخوانا؟ لازم تبقى معد واحد يتفق عليه الجميع يدفعوه، وإلا ممكن المسألة تبقى صعبة جدا. النهارده بيتحدثوا عن تقسيم ليبيا، تبقى نصين، دولة في الشمال ودولة في الجنوب عاصمتها سرت. لازم تاخد بالك من القضية ازاي الإسلام عشان تعرف شريعة ربنا سبحانه وتعالى عظيمة ازاي. يوم أهل الحل والعلماء يقولوا أهل الحل والعقد مين اللي بعديه؟ فلان الفلاني. بصوا له احنا شايفينه من الناحية الشرعية كويس. يوم الامراء يقولوا احنا شايفينه فارس وقوي بتاع، خلاص طلعوا انزعوه نزلوه خلاص. يبقى في غمضه عين بالليل تصحى الصبح تلاقي واحد دخل لك خلاص هو ده الذي بايعناه، وينزل اهل الحل والعقد يبيعوه. ده عندنا في شريعتنا. طيب بقى دلوقتي في وسائل ضغط، قول لي بقى وسائل ضغط بتاعه ممكن يعالج بها الامر ان انت تضغط عليه دون ان ترفع في وجهه سلاحا. ده لما كمان هو ما يرفعش في وجهك سلاحا. خد بالك من دي. قانون المظاهرات اللي في العالم ده اسمه ايه؟ بيقول ايه؟ بيقولوا انهم يطلعوا يعملوا مظاهره في وشه، انزل او لا نريد منك كذا، او مش كده يضغطوا عليه في امر عشان ينجزه وهو لا يمكن يضربهم. يعالج ياخد ويدي يعمل، اما اذ قتل يبقى ايه؟ يبقى لا، لازم تثور اليه بالسلاح. والا بهو ده انت لو سبت واحد زي العنقاء اللي قاعد في سوريا ده هيخلص عليهم. انما انك تقول خليني واقف كده وهو يفضل يصطادني، ده من يقول به في اي شرع؟ طب في اي عقل انك تطلع واقف كده وهو يموتك؟ يقول ابن حزم رحمه الله: واذا استلزم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السلاح اخرجوا السلاح. ده ادنى من النزع في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلاح اخرجوا السلاح ولو قتل منهم طائفه. عشان كده انا بقول لك ان ده ايه؟ ما هو قاعدين النهارده بيقولوا الكلام ده. الغرب عايزين يصفوا سوريا، يصفوا ليبيا. ليبيا مات فيها 60,000 يا اخوه. عايزين لولا انهم ساروا الى السلاح برضه عايزين يصفوهم بايه؟ بالدعاوى دي. تبص تلاقي أي حد يتكلم من الغرب يقول لهم إيه؟ واعتصموا بثورتكم السلمية. الراجل بيضربنا بالدبابات وتقول له اعتصم بثورتك السلمية. عشان كده بقى الجيش الحر والجماعة اللي انشقوا عن الجيش دي كانوا متأخرين، تأخروا في ذلك، وإلا لكان الجيش لمها وخلصت، مش كده ولا لأ؟ فعشان كده هو ده المناط اللي أنا قلت عليه أنه لا يوافق الشريعة، لا يوافق تراثنا من الشريعة، ولا يوافق حتى لا يوافق حتى هذا الواقع. ودلوقتي طبعا كل الاصوات حتى العلماء انفسهم بينادون بالايه؟ بيقولوا متسلح، مش كده؟ مع ان برضو في التسليح ده لو ما كانش فيه حد يعني لازم برضو يحكم، والا هتبقى حرب اهليه هيضربوا في بعض. فده برضو أمر لازم يحكم. نسأل الله عز وجل أن يحكم لهم أمرهم وأن يقضي على طاغية الشام وكافرها، إنه القادر على الجليل والجلل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك.